قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الورى. أحييكم إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الخليجية المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة الأمس تدارسنا سويا وصية كان أوصاها والد لولده عند زواجه. أعجبتني هذه الوصية عندما قرأتها، ووجدت فيها بغيتي، لأنني أهتم بمثل هذه المواضيع التي هي مواضيع الأسرة، وهذه النصائح التي توجه للأبناء والبنات والأزواج على وجه العموم. وأردت أن أشارك إخواني وأخواتي في الحديث حول هذا الموضوع، وهو موضوع الأسرة، موضوع بناء أسرة مسلمة، والأخذ بمثل هذه الوصايا، وهي في الحقيقة وصايا ليست بغريبة علينا، إنما هي منبثقة من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك من كتاب الله جل جلاله وعظم سلطانه. فوصية والد لولده تضمنت 10 وصايا. تدارسنا بالأمس أو تحدثنا حول 2 أو 3 من هذه الوصايا أو 4، ولا بأس أن نعيدها سردا حتى يستفيد منها من لم يستمع لحلقتنا البارحة. هذا الرجل وضع ابنه بين يديه يلقنه ويوصيه قبل زواجه، وهذه سنة ماضية، يعني قد سبق إليها خير الآباء وأفضل الآباء. ونذكر في هذا السياق قصة لقمان عليه السلام عندما أجلس ابنه بين يديه وأخذ يلقنه ويعلمه. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا وصية جميلة في كتاب الله للقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه بعد أن أجلسه بين يديه. إذن هذه سنة في الأنبياء والصالحين أنهم يجلسون أبناءهم بين أيديهم ويوصونهم ويعطونهم توجيهات في إنجاح مستقبل حياتهم. إذن يقول هذا الوالد لولده: أي بني، إنك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك، فاحفظها عني واحرص عليها. إذن هذه وصية لكل شاب ولكل شابة، نحن نوجهها للجنسين، ليحفظ هذه الخصال وليعمل بها ويحرص عليها. أما الأولى والثانية تكلمنا عنها في حلقة البارح. إن النساء، يقول لابنه: يا بني، إن النساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك، فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوة ونقصا من المودة. وهكذا ينبغي لكل عاقل، لكل شاب، ألا يبخل على زوجته بالتصريح بالحب وبالمودة. حتى وإن قلنا مثلا أن الرجال في غالب أحيانهم لا يصرحون بالقول عن الحب، يعني ما يمكن أن يقولها. يعني هناك رجل أذكر يعني أخذ يناصحه، من يناصحه من الرجال المسؤولين عن مثل هذه الأمور، فقال: والله ما أستطيع. قال: يا أخي، قل لزوجتك: أحبك يا زوجتي، أنا أعشقك يا زوجتي. قال: والله ما أستطيع، أنا والله أحبها ويعني أعشقها، ولكن يعني صعب علي أن أقول هذه الكلمة. قال: يا أخي، إذا آخر المطاف ما تستطيع، يا أخي اكتبها على ورقة وضعها لزوجتك، أو اكتبها حتى على يعني على المراية، المرآة في غرفة النوم. يعني ربما يجزئ إن شاء الله. هذا يقول: والله كأنني أسرق، انتظرتها حتى خرجت من غرفة النوم وذهبت إلى دورة المياه، وذهبت بسرعة أبحث عن قلم هذا الشفاء، وذهبت إلى المرآة وأنظر هل جاءت أو ما جاءت، حتى كتبت هذه الكلمة والعرق يتصبب مني. يعني قد يعني يستصعب بعض الأحيان الرجال أن يقولوا مثل هذه الكلمة، ولكن بالتدريب والتمرين والاستمرار يوما بعد يوم إن شاء الله سوف تستطيع أن تقولها. يا أخي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة؟ قال: عائشة أحب النساء إلي، عائشة. وما تردد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول: عائشة هي أحب النساء إلي. ومن الرجال قال: أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يرسم لنا صلى الله عليه وسلم الخطى، وينبغي أن نترسم هديه ونقتفي أثره صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. ولا شك أن اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه لا شك أنه يفضي إلى خير عظيم. إذن هذه الخصلة الأولى. أما الخصلة يعني الأولى والثانية، قال: النساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك، فإن بخلت، يعني بخلت بهذه الكلمات، بخلت بهذه المشاعر، بخلت بهذه الأحاسيس مع زوجتك، فإنك سوف تجعل بينك وبين حجاب من الجفوة ونقصا في المودة. يا أخي، لابد أن تعبر عن محبتك. يعني ونقول للنساء: ترى بعض الأحيان الرجل لا يعبر بالكلام، ولكن أفعاله يعني تعبر حقيقة عن مدى حبه. لكن بعض الرجال لا أقوال ولا أفعال، وهذه مصيبة. هذا هو الفراغ العاطفي الذي يسببه الرجل مع زوجته ويسبب كثير من المشاكل في مجتمعنا. الخصلة الثالثة قال: النساء يا بني يكرهن الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل الضعيف اللين. يعني لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. القضية يعني خليك في الوسط، لا يكون الرجل مستأسد في البيت، طلباته أوامر وصياح وشتم وسب، ويعني يستأسد إذا دخل البيت كأنه أسد يفر منه كل أحد. الزوجة لا تريد عودته، الأبناء يكرهون لقاءه، ما أن يخرج من البيت حتى يتنفس الجميع الصعداء. لماذا؟ ولا تكن لينا فتعصر، فاجعل لكل صفة مكانها، فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة. وقت الشدة لا شك أن المرأة تريد رجل بما تعنيه هذه الكلمة، لا تريد سلتوح ولا إنسان مائع مثله مثل المرأة، تريد رجل بلا شك. ولكن في نفس الوقت مع أنها تريد أن تشعر بأن معها رجل، إلا أنها في نفس الوقت تريد اللين، تريد المحبة، تريد الكلمة الطيبة، تريد الابتسامة في نفس الوقت. نعم. أما الخصلة الرابعة التي يوصي بها هذا الرجل ابنه، يقول: فإن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام وحسن المظهر ونظافة الثياب وطيب الرائحة، فكن في كل أحوالك كذلك. يعني هذه نصيحة، وهذه الحقيقة الخصلة تكلمنا عنها بالأمس، وربما يعني قسوت على الرجال من ناحية التدخين، ولا حرج، وإنني والله لا أقسو إلا أريد الخير وأريد المصلحة لهؤلاء الرجال. يا أخي ما ينبغي أن ترجع إلى بيتك وإلى زوجتك برائحة الدخان أو رائحة العرق العفن، وتريد أن تأتي إلى زوجتك وأن تلقاها وأن تقبلها. يا أخي الحبيب صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم لما كان يدخل إلى بيته ماذا كان يفعل يا جماعة؟ كان يخرج صلى الله عليه وآله وسلم السواك فيستاك به صلى الله عليه وسلم، وهذه من المواطن التي كان يستاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل إلى بيته، لما يريد أن يقابل أم المؤمنين ويتحدث معها ويقبلها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أطيب من مشى على الأرض، فداه أبي وأمي والناس أجمعين. لماذا إخواني إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يشو صفاء يتستاك بهذا السواك؟ لماذا؟ لأنه سوف يتقابل مع أم المؤمنين. كيف تدخل على زوجتك يا عبد الله يا رجل، أنا أقول الشيخ محمد بتخليك راجل يا راجل، كيف تدخل على زوجتك وأنت رائحة الدخان تملأ فاك، ورائحة شماغك أو غترتك كلها دخان، وحتى نسمات يدك وكلك يعني رائحة؟ والله صلى إلى جنبي في المسجد رجل يشرب الدخان بشراهة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكره كل مدخن في هذا الدخان، وأن يعيذ أبناءنا وإخواننا من هذا البلاء، وأن يخلصهم منه. صلى إلى جنبي، والله كدت أن أقطع الصلاة وأخرج من الصلاة من رائحته المنتنة العفنة بالدخان فقط. يعني لو كانت رائحة عرق والله ممكن تقبل عن رائحة هذا الدخان الخبيث المخبث المنتن العفن، كيت أخرج من الصلاة. فكيف تتحمل الزوجة زوجها حتى وإن خلع هذه الملابس يبقى رائحة جسده كلها مشبعة بهذا النيكوتين العفن؟ والله إن اليهود والنصارى يشتغلون علينا الليل والنهار. يا شباب الإسلام متى نتفطن؟ متى نعقل؟ متى نكون حاذقين؟ ماذا ينفعك هذا التدخين؟ وبالذات إذا كنت متزوج يا أخي اتركه لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم لأجل هذه المسكينة كما قلت لك البارح، لوجه الله ثم لوجه هذه المسكينة، لأجل هذه الزوجة الحبيبة المباركة، يا أخي لأجل الأبناء. وقد قلت لكم حتى الجنين في بطن أمي يتأثر من هذا التدخين، حتى الجنين في بطن أمي. ولعلكم سمعتموها مني من قبل، يعني طفلة في بريطانيا أو في أوروبا والله ما أذكر، لكن حيرت الأطباء بعد ولادتها، تبكي بكاء غير منقطع بطريقة يعني محزنة، تبكي تبكي تبكي، ما عرفوا ما سر بكاء، كشفوا عليها حاولوا ما. وفي يوم من الأيام قدرا وإذا وعندما كانت تحبو وإذا بعقب سجارة مرمية في الأرض، فإذا بها تلتقطها وتضعها في فمها، وإذا بهذه الطفلة تهدأ وتسكن وتكف عن البكاء تماما. فلما بحثوا وإذا بها قد أدمنت على التدخين، لأن والدتها أمها كانت مدخنة، فأدمنت هذه الطفلة على التدخين وهي في بطن أمها، نسأل الله العفو والعافية. يعني مصيبة، يعني كنا يعني نشمئز من الرجل المدخن، فأصبحنا الآن للأسف الشديد نسمع أن هناك نساء يدخن في المدارس وفي الجامعات، نساء يدخن. لا يا شيخ، ليس فقط التدخين، بل حتى الشيشة والأرجيلة كما يسمونها. كاتب في أحد الجرائد يكتب يقول ما استطعت، ذهبت بأهلي إلى منتزه من المنتزهات، ما استطعت أن أجلس، حتى في جلسات العوائل تجلس المرأة مع بناتها ومع زوجها ويكركرون بهذه الشيشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هي غير مقبولة عند الرجل، فما بالك عند المرأة؟ يا مرأة اتقي الله. إذا كان هذا غير مقبول عند الرجل أن يدخن أو أن يشيش ويبتعد عن الناس وحتى لا يعاب ولا يقال فلان يشيش أو فلان يدخن، نسمع النساء أيضا يدخن، هذه مصيبة كبيرة. إذا معنى هذا أنها انقلبت الآية، بدل ما الرجل يدخل برائحة التدخين وتبغضه الزوجة وتستنكر عمله، الآن أصبح الزوج الذي يستنكر زوجته، يعني وتصبح مصيبة إذا كانوا الاثنين. أما إذا كانوا الاثنين يدخنوا فالله المستعان، يعني الحياة أصبحت حياة بهاليل، كل واحد يصبر على الثاني، ويعني مصيبة مصيبة. إذن تأكد أن المرأة مثل ما لها عليها، مثل ما لك أنت حقوق، تريد أن تتزين لك وأن تتعطر لك وأن تلبس أجمل ملابسها وأن تكون بأجمل رائحة وأحسن رائحة، فأنت كذلك يا عبد الله، لابد أن تعي هذه القضية وأن تكون يعني جميل الرائحة، حسن المنظر، حسن الثياب، تسر زوجتك إذا دخلت. وسمعتم البارحة أن امرأة طلبت الطلاق، وبعد البحث والتحري من المصلح وجد أن زوجها مدخن، ما اعترفت بهذا المنظر، فقط طلبت بالطلاق لأنها صبرت صبرت صبرت، ثم يعني انقطعت بها الحيل، ما تستطيع أن تكمل مع هذا الزوج، ما تستطيع أن يعني ماذا، تضحك على نفسها وتضحك علي أم ماذا؟ إذن هذه النصيحة يقول له هذا الأب، فكن في كل أحوالك كذلك، يعني طيب الثياب طيب الرائحة، وتجنب أن تقترب من زوجتك تريدها نفسك وقد بلل العرق جسدك، وبالذات كما قلت لكم الآن الصيف على الأبواب، يرجع الإنسان وكله عرق ورائحته كلها عرق، فإياك أن تقترب من زوجتك على هذه الحال. أطيب الطيب الماء، أدخل واغتسل وتطيب بالماء ثم اقترب إلى زوجتك. فإنك إن فعلت ذلك، يعني إن ما سمعت الوصية وما سمعت هذا الكلام وفعلت ذلك، جعلت في قلبها نفورا وإن أطعتك. يعني بعض الأحيان المرأة تطيع زوجها تعبدا، ما تريد أن تخسره ولا تريد أن تبعده عنها، وبالذات إذا أرادها الفراش. المرأة التي تتمنى عن زوجها في الفراش تظل الملائكة تلعنها حتى تصبح، يعني حتى إن كان هناك سبب تحاول أن يعني تحل أي مشكلة بينها وبين زوجها وتنهي هذه الأسباب. قال فإن فعلت جعلت في قلبها نفورا وإن أطعتك، إن سلمت نفسها جدلا وأطعتك يصبح قلبها نافر منك، فقد أطاعك جسدها ونفر منك قلبها. الجسد معك فقط، يعني لقاء بهيمي فقط، ما هو في حب ولا في مودة ولا في رغبة من الطرفين في هذا اللقاء، فتعطيك جسدها وقلبها ليس معك فيه نفور. فننصح بهذه النصائح التي هي والله نصائح ذهبية، وجهها هذا الوالد لولده، ويوجهها كل أب لأبنائه، ويوجهها كل مصلح لأبنائه ولإخوانه في هذا المجتمع. الخصلة الخامسة، يقول له يا بني إن البيت مملكة الأنثى، وفيه يعني في البيت تشعر بأنها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيه، فإياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، إياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، وإياك أن تحاول أن تزيحها عن عرشها، فإنك إن فعلت نازعتها ملكها، وليس لملك أشد عداوة ممن ينازعه ملكه وإن أظهر له غير ذلك. إذن البيت هذا مملكة المرأة، لا تحاول أن تنازعها هذا الملك، لا تحاول أن تزيحها عن عرشها، خليها تفخر بهذا البيت. والله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر النساء وذكر البيوت يعني ألصق البيت بالمرأة وقرن البيت بالمرأة، قال تعالى لا تخرجوهن من إيش؟ قال من بيوتهن، ما قال من بيوتكم، مع أن الأصل أن البيت للرجل، هو صاحب القوامة فيه، هو الذي بناه، هو الذي، لكن الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة من هذا في الطلاق، يعني إذا طلق الرجل امرأته فإنها لا تخرج من البيت، ينبغي يعني عليها أن تبقى في هذا البيت ولا تخرج إلا بعد أن تنتهي عدتها أو يراجعها، وإن راجعها ما تخرج، أو تنتهي عدتها فتخرج. الشاهد لا تخرجوهن من بيوتهن، نسب البيت إلى المرأة ليس إلى الرجل. وقال تعالى وهو يوجه إماءه النساء المباركات في أن تقر الواحدة في بيتها ولا تخرج من بيتها، فهذه مملكتها وهذا مكان إرضاء زوجها ومكان تأنس فيه مع أبنائها. قال تعالى وقرن أيتها النساء وقرن في بيوتكن، فنسب البيوت إليهن إلى النساء، قرن أيتها النساء في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشاهد أن هذا البيت مملكة للمرأة، لا ينبغي أن تنازع على هذه المملكة، كما لا ينبغي لأحد أن ينازع ملك في ملكه ويخرج عليه، فإنه لا ينبغي أن تنازع هذه المرأة في بيتها أو تخرجها منه. الخصلة السادسة، قال له إن المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها، فإياك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد. نعيد مرة أخرى، المرأة تحب أن تكسب زوجها، يعني ترغب في ود زوجها وترغب في أن يرضى عنها زوجها، وتحب أن تكسبه وتكسب وده، وفي نفس الوقت لا تريد أن تخسر أهلها، فإياك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد. فإما أنت وإما أهلها، تظل في حيرة، إما أنت وإما أهلها. فإن هي يعني فهي إن اختارتك على أهلها فإنها ستبقى في كمد تثقل به حياتك اليومية، وتنتقل العداوة إلى حياتك اليومية. إذن إذا اختارتك على أهلها فإنها ستبقى في نكد، وتنقل هذا النكد إليك في بيتك. إذن ماذا تفعل يا أخي؟ خليها تبر أهلها، تبر أمها، تبر أبوها، تتأنس مع إخوانها. والله يعني كان هناك مشكلة إصلاح امرأة مع زوجها، كانت في مشاكل. من ضمن المشاكل التي تحكيها هذه المرأة ولا يعجبها في زوجها، أنه كان يمنعها من أهلها، يعني يمنعها من أن تذهب إلى أهلها، وإذا ذهبت إلى أهلها يعني نصف ساعة أو ساعة أو كذا، ثم جاء مباشرة ووقف وأخذ يدق عليها حتى تنزل، مع أنها تكون مبسوطة مع أهلها، مرتاحة مع إخوانها، مع أخواتها، تعيد تلك الأيام الجميلة التي كانت تعيشها في هذا البيت مع أبيها وأمها وإخوانها، تأنس بهم وتلتقي بهم فتفرح. وهذا لا بأس فيه، وينبغي أن يعينها الرجل على هذا البر وعلى هذه الصلة. تقول يوم واحد الذي يسمح لي أذهب لأهلي، وممكن يعني وقت محدد، يا دوب ألتقي مع أمي، مع إخواني، أختي جاءت من كذا وأخي جاء من كذا واجتمعنا، يعني ها الآن بدأنا يعني نستمتع مع بعضنا البعض ونتكلم مع بعضنا البعض ونأنس ببعضنا البعض، وإذا هو يأتي ويصر على أن تنزل لتذهب إلى البيت. يعني لا ينبغي أن يتعنت الرجل في هذا الباب. يعني جلست أيام في البيت، لا بأس أن تذهب مثلا يوم أو نصف يوم تتغدى وتجلس مع أهلها، أو تتعشى وتسمر مع أخوانها ومع والدها ومع والدتها. لماذا التعنت ولا ما تذهب ولا يحدد لها ساعة في الأسبوع أو كذا وكذا؟ يعني لا تكن كما قلنا لينا فتعصر، ولا تكن قاسيا فتكسر. يعني خلي يعني متساهل متهاون في مثل هذه الأمور، لا إفراط ولا تفريط. ما نقول تذهب يوميا ولا تأتي البيت وتهمل أطفالها وتهمل بيتها وتهمل زوجها، خراجة ولاجة ذاهبة آتية، لا ما نريد هذا، لا إفراط ولا تفريط. الخصلة السابعة: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وهذا سر الجمال فيها. يعني البعض إذا أراد أن يشتم زوجته وهو يتجادل معها أو يتناكف معها، يقول لا أصلك أنت يعني مخلوقة من ضلع أعوج، يعني ما تنفعين ولا يمكن أن يعني تستقيمي ولا كذا ولا كذا، ويشتمها في بهذه الطريقة. يا أخي هذه خلقة المرأة، هكذا الله سبحانه وتعالى خلقها، وهذا يعني قد يكون سر الجمال في المرأة. أرأيت إلى الحاجب لو كان مستقيما أين يكون الجمال فيه؟ لكن سر جماله في اعوجاجه بهذه الطريقة. فلا تحمل عليه إن لا تحمل عليها إن هي أخطأت حملة لا تهاودة فيها، وتحاول أن تقيم هذا الضلع المعوج. يا أخي يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنها لن تستقيم معك على طريقة، لن الزمخشرية كما يقول أهل العلم التي تستخدم للتأبيد، لن تستقيم معك على طريقة، لا تحاول. هكذا خلقت المرأة، يعني هكذا خلقت، استمتع بها على هذا العوج. أنا أتحدى كما قلت لإخوة من الشباب في برنامج تدريبي، قلت لهم سوف أحضر لكم حديدة، وأحضر لكم ضلع، سواء ضلع إنسان أو ضلع حيوان، والضلع أعوج بطبيعته، أعطيك الحديدة وأقول لك إثنيها أو شكلها، يعني لن تعجز في أن تعدل هذه الحديدة، بل تشكلها كيفما تشاء، تستخدم النار فتشكل هذه الحديدة كيفما تشاء، ولكن أتحداك أن تصلح عوج هذا الضلع. إذا أردت بالنار أذبته، ما هو أحرقته وكسرته، أذبته إذابة. إذا اعتنترت وحاولت أن تصلحه لن يصلح معك ولن تستطيع. طب ماذا أفعل؟ أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل وكيف تتصرف. قال: المرأة هكذا خلقت من هذا الضلع الأعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرت، وكسره طلاقها. إذا ذهبت تعنتر وتحاول أن تعدل من خلق هذه المرأة يعني قد تتعدل نوعا ما، لكن تبقى على هذا العوج الفطري. لو أحسنت لها الدهر كامل ثم جيت في يوم من الأيام سأتي لها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعني رجل يقول: كنت أمشي أهلي يعني في تمشية ونزهة في آخر الأسبوع الأربعاء والخميس، حصل بيننا يوم الجمعة جدال ونقاش وكذا وكذا وكذا، ما تخرجنا. ما قالت: أنت أصلك ما عمرك ما وديتنا ولا جبتنا، هو يوم الأربعاء والخميس أخذكم في نزهة ومستمتعين معه، يوم الجمعة قالت: ما عمرك ما وديتنا ولا جبتنا ولا تودي. هي أرادت يعني أن تخرج في ذلك اليوم يوم الجمعة مع زوجها، ربما هي تريد الخرج أو النزهة التي تنفرد بها مع زوجها، يعني تكون هو وإياه فقط. فلما قال لها: وديتك يوم الأربعاء والخميس، قالت: ما ود عمرك ما وديت ولا جبت. ربما هي تقصد، يعني نلتمس لها العذر، ربما تقصد أنك ما خرجت معها هي لوحدها. وينبغي للشباب وللرجال أن يلاحظوا هذا الأمر. المرأة في حاجة إلى أن تخرج معها يعني لوحدها، وأن تنفس عليها، يعني اجعل لنفسك أيام تخلو بها مع زوجتك، وبالذات لو كان عندك أولاد بنين أو بنات، يعني حاول أن تجعل لك يوم أو ساعات معينة تخلو بها بزوجتك، تسافر بها، تذهب بها، تأتي بها، تخرج أنت وإياها. فهذه يعني سوف تغير من روتين الحياة كثيرا. لاحظ قضية الترويح الأسري، وهو مهم جدا سواء عندك أطفال أو ما عندك أطفال، ينبغي أن يكون هناك وقت تروح فيه عن أسرتك، تأخذهم في رحلة، تسفرهم، تأخذهم في جولة، تخرجهم، تمشيهم. المهم أنك تلاحظ هذه القضية، قضية الترويح الأسري، فهي مهمة. مجموعة ككل، أبناء وبنين وبنات مع الزوجة، وقضية أن تأخذها لوحدها أيضا، هذا أمر مهم آخر ينبغي للرجل أن يتنبه إلى هذا الأمر. إذن الشاهد: لن تستقيم معك على طريقة. هكذا خلقت المرأة من ضلع أعوج. ماذا أفعل يا رسول الله؟ أريد أن استمتع بهذه المرأة. قال: استمتع بها على العوج الذي خلقت عليه، العوج الذي هي عليه، استمتع بها على عوجها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وسوف يأتينا هذا في الخصلة الثامنة: لا يفرق مؤمن مؤمنة. سوف يأتينا الكلام عن هذه القضية، ما نستعجلها. إذن لا تحاول أن تعدل هذا الضلع، حاول أن يعني تستمتع به على هذا العوج الذي هو عليه. الخصلة التي تلي الخصلة الثامنة، يقول، وقد تكلمنا أيضا عن هذا الموضوع وتسرعنا فيه، قال: النساء جلبن على كفر العشير، وجحدان المعروف، فإن أحسنت لإحداهن دهرا ثم سأت إليها مرة قالت ما وجدت منك خيرا قط. لا تستغرب إذا يعني إذا قالت لك المرأة هذا الأمر، ما رأيت منك خيرا قط، ما عمرك وديتني، ما عمرك مشيتني، ما عمرك عطيتني، ما عمرك اشتريت لي. يعني هذا الأمر طبيعي عند المرأة، فلا تستغربه إن قالت المرأة ذلك، وابحث وراء هذا الأمر ربما تجد شيء. إذا لا يحملنك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإنك إن كرهت من هذا الخلق سوف ترضى بخلق آخر. لا بد أن عندها أخلاق جميلة كثيرة. لذلك كما سمعتم قبل قليل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى لا يفرك حبيبي؟ يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة لمجرد أن عندها خلق سيء. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها بآخر. يعني لا ينظر الرجل إلى الجانب الأسود في حياة زوجته، إلى الخصال السيئة في حياة زوجته أو في شخصيتها، لا، فلينظر إلى الجانب المشرق في حياة زوجته. يا أخي ربما هي مؤمنة تقية مصلية، حافظ لأولادك، حافظ لبيتك، حافظ لعرضك، وكل الخصال الحميدة فيها. اللهم إلا أنها بعض الأحيان قد يعني ترفع صوتها، تعصب مثلا، تحب شيء أنت ما تحبه، يعني شيء يمكن الصبر عليه ويمكن أنك تتغافل. يعني سئل أحد العرب من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. من العاقل من الرجال؟ قال الفطن المتغافل. يعني بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان ينبغي عليه أن يتغافل، يدخل إلى البيت ممكن أمر المرأة أن تفعل شيء ما فعلت، يعني يتغافل عن هذا الأمر، يصد عنه، ما يعصب على أن ما فعلت هذا الأمر مثلا زوجي، يتنازل، يطنش كما يقولون بالعامية، لا يعني يدقق على كثير من الأمور. إذن لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها بآخر، حتى يستطيع أن يستمتع مع هذه المرأة وفي حياته مع هذه المرأة. أما إذا كان يدقق ويلاحظ كل صغيرة وكبيرة فإنه سوف يعيش في ألم وفي تعب وفي جهد وفي أرق. لماذا ما فعلت هذا، ولماذا ما فعلت هذا، ولماذا ما قلت كذا، ولماذا قلت كذا، ويظل يراقبها على كل صغيرة وكبيرة، وربما تثار المشاكل وربما تنتهي الحياة إلى الطلاق. هذه خصلة ينبغي أن يتنبه لها شبابنا، فإن النساء خلقنا أو جبلنا على كفر العشير وجحدان المعروف، فينبغي أن تتصبر، فلا يحملنك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإنك إن كرهت منها خلق كما قلنا سوف ترضى منها بغير هذا الخلق. أما الخصلة التاسعة فنقول للرجل وللشاب بالذات أن المرأة تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعة من الفرائض التي افترضها في هذه الحالات، أسقط عنها الصيام، أسقط عنها الصلاة. يعني في هذه الحالات وفي هذا الضعف الجسدي والضعف النفسي التي تمر به المرأة في بعض الأحيان، الله سبحانه وتعالى أسقط عنها كثير من الأمور، أسقط عنها الصلاة نهائيا في حالة الحيض وفي حالة فترة النفاس، وأنسأ لها الصيام، يعني أخر لها الصيام لو حاضت لو نفست، تفطر وتقضي أيام بدل التي أفطرتها حتى تعود يعني إلى صحتها وتعتدل مزاجها. ما هو المطلوب إذن من الزوج في هذه الحالة؟ أن يكون معها في هذه الأحوال ربانيا، كما أن الله سبحانه وتعالى يا أخي خفف عليها، فأنت أيضا خفف عنها، خفف من طلباتك، خفف من أوامرك. بل أنه ربما في بعض الأحيان يحدث الطلاق في هذه الأوقات، يعني عندنا شباب يتسرعوا في قضية الطلاق، يعني ربما يتزوج وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر تحمل زوجته ويصيبها نوع من الضعف الجسدي، الضعف النفسي، ربما كانت مقبلة عليه فتعرض عنه، ربما يعني ينتابها نوع من الآلام، ربما البكاء، ربما النوم الزائد، ربما كذا، فلم يتعود الشاب على مثل هذه الأمور ولا يلاحظ أن هذه فترة محدودة تمر بها المرأة، ولا يراعي مثل هذه الأوقات فيحدث المشاكل، وربما طلق في مثل هذه الأوقات في مثل هذه الحالات جهلا منه. لذلك نحن نقول ينبغي وجوبا على الرجل الشاب إذا أراد أن يتزوج أن يتعلم مثل هذه الأمور، الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تجريها الجمعيات الخيرية في كل المناطق وفي كل الدول تقريبا، يعني تجرى برامج تدريبية للذين يريدون أن يتزوجون أو هم مقبلون على الزواج. ينبغي على الرجل وعلى المرأة على حد سواء أن ينخرطوا في هذه البرامج حتى يتعلموا مثل هذه الأمور، يعني ما يعرف. فكيف يعني الآن إذا أراد أن يقود سيارة ينبغي عليه أن يتعلم، إذا أراد أن يأخذ رخصة ينبغي أن يتعلم، وكل شيء له مقدمات. فينبغي عليه إذا أراد أن يتزوج وأن يرتبط بهذه المؤمنة عليه أن يتعلم عن هذه الحياة التي سوف يعيشها مع هذه الزوجة، يلتحق بهذه البرامج، يتعلم فيها كيفية المعاشرة، كيفية العيش مع هذه المرأة، كيفية التعامل مع هذه المخلوق التي سوف تأتي. هي جاءت من بيئة وأنت جئت من بيئة أخرى، كل واحد له أفكاره، كل واحد له توجهاته، ينبغي أن نعرف كيف نستطيع أن نتعايش مع بعضنا البعض، وأن نتنازل عن بعضنا البعض، وأن يحب بعضنا البعض، وكيف نصل إلى هذه المحبة بأي أسلوب وبأي طريقة. ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه الأمور. إذن كما قلت لكم قد يطلق في فترة الحمل، قد يطلق في فترة أكرمكم الله الحيض، حيض المرأة، لأن أيضا لها في كل شهر أسبوع أكثر أو أقل يتغير فيها في هذا الأسبوع أو في هذه الأيام مزاجها، تغير نفسيتها، تغير أسلوبها وتعاملها، فلذلك قد لا يعني يقدر الرجل مثل هذه الأوقات فيطلق للأسف الشديد في هذه الأوقات، يعني في هذه الأوقات التي المرأة هي في أشد الحاجة إلى الرجل أن يكون قريب منها وأن يكون حنون عليها وأن يراعي هذه التغيرات التي حصلت لها. والذي يحدث عند كثير من الشباب العكس وللأسف الشديد. إذن الله سبحانه وتعالى خفف عنها في هذه الأيام وفي هذه الساعات، فأنت كن ربانيا، خفف عليها كما خفف الله سبحانه وتعالى عنها، ساعدها، خفف طلباتك، خفف أمرك، ساعدها. يا شيخ كيف أساعدها؟ يعني أدخل معها المطبخ؟ نعم يا أخي أدخل معها المطبخ، عاونها، اشتغل معها. وهل أنت أفضل من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم، من سؤلت أم المؤمنين عائشة قالت كان يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خدمة أهله، حتى إذا جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة. نعم، كان يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وسلم، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته بنفسه صلى الله عليه وسلم، ما يترفع ولا يتعالى على مثل هذه الأمور، بل هذا من باب حسن العشرة مع المرأة، يعني حسن العشرة مع المرأة أن يعينها وأن يساعدها وأن يقف إلى جنبها، وبالذات في بعض الأحوال مثل الأحوال التي ذكرناها أو أحوال المرض أو بعض الأحيان أحوال دراسة، يعني قد تكون زوجته تدرس وبإذنه، يعني لو هو من البداية قال ما أريدها تدرس ما تدرس، لكن هو وافق على أن تدرس هذه المرأة وأن تكمل دراستها، إذن الدراسة تقتضي أن المرأة تخرج من البيت وتترك البيت لفترات طويلة، قد لا تستطيع أن تجمع بين إرضائك ودراستها وأمور بيتها وأولادها، إذن عندئذ لابد أن تقف إلى جنبها وأن تساعدها أو أن تحضر لها على الأقل من يخدمها، إذا كانت أنت ما تستطيع أن تخدمها تحضر لها من يخدمها ومن يقوم على خدمتها ومساعدتها. ولا نريد أن تترك المرأة بهذه الحجة كل الأمور للخدم وللخادمات، فهناك من النساء من تركوا حتى أمر تربية الأولاد الصغار تركوها للخادمات، الخادمة هي التي تغسل، الخادمة هي التي تحمم، الخادمة هي تغير الملابس الطفل، بعض الأحيان الخادمة هي التي تنوم الطفل فينام في حضنها ويستيقظ في حضنها ويفقد بذلك حنان الأم ورعايتها. هي القضية يا إخوان ليست قضية أن نؤكل وأن نشرب، ليست قضية أن نعلفه ونطعمه فقط ونسقيه، قضية حنان ومراعاة وحنو. حبيبنا المخرج يقول أن هناك اتصال، نستقبل هذا الاتصال ثم نكمل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك محمود عبد الرحمن من مصر.
اهلا يا استاذ محمود، حياك الله.
الله يخليك. انا بستاذن حضرتك ان زوجتي كانت طالبه الطلاق مني، واخد بال حضرتك؟
اعد يا شيخ عبد الرحمن.
زوجتي تطلب الطلاق مني واحنا متزوجين من شهر 11 اللي فات.
كم لك متزوج يا عبد الرحمن؟
متزوج حاليا.
كم لك متزوج؟
نعم.
كم لك من الوقت متزوج؟
7 شهور تقريبا.
7 شهور
إن شاء الله.
ما هو السبب؟
نعم.
ما هو السبب؟ لماذا تطلب الطلاق؟
هو بصراحة بسبب إن يعني لسه ما وفرت لهاش يعني أي شيء من السكن أو من مستلزمات البيت، فقلت سألت يعني قلت لها إن إحنا في الأول هنعيش عند والدتي لغاية لما أدبر حالي وبعد كده إن إيه نعيش حياتنا في شقتنا. تمام.
نعم.
فمارست بهذا الوضع وطلب الطلاق.
طيب انت من البداية يعني اشترطت عليها او كتبت هذا في العقد ان ما لها بيت وانها سوف تعيش، يعني كانت تعرف قبل العقد قبل البناء؟
نعم.
كانت تعرف هذا؟
كانت تعرف قبل الزواج، قلت لها ان احنا يعني هنقعد عند والدتي فرضيت بهذا الحال،
رضيت
وتزوجنا على هذا الأساس،
رضيت
وبعد ذلك ما رضيتش يعني.
طيب كيف علاقة الوالدة معها؟
بصراحة يعني هي ما فيش يعني العلاقة مش كويسة برضو.
العلاقة مع الوالدة مش كويسة.
تمام.
البيت صغير أو كبير؟
لا كبير الحمد لله. بس أخي متزوج برضو وقاعد في البيت عنده
نفس البيت. طيب خير ان شاء الله. طيب
ارجوك يعني قول لي الحل، يعني عايز هي بتسمع حضرتك دلوقتي.
طيب.
فريد تنصحها.
طيب ماشي. اخونا عبد الرحمن يعني تزوج قبل 7 أشهر وطلب من زوجته ان تبقى معه وتتحمل وتبقى معه في بيت الوالد بينما يكون نفسه ويبني لها بيت أو يستأجر لها شقة ويخرج ويعيش فيها، والمرأة رضيت بهذا. فنقول يعني، وأنا أخاطب هذه الأخت المباركة وأناشدها أن يعني تتقي الله في زوجها هذا، وتحاول أن يعني ترضيه، وأن تتحمل لبينما يعني يكون نفسه ويعني يستأجر لها شقة أو يشتري لها شقة إذا كان بالإمكان. من حقها حقيقة أن يعني تخلو مع زوجها في بيت لوحدهم في شقة صغيرة. ولكن يا أختي الكريمة اصبري واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى من أجل هذا الزوج، فإرضاؤه يعني من إرضاء الله سبحانه وتعالى. سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه، يعني لا أقصر في حقه. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها به خيرا، قال: فإنه جنتك أو نارك. يعني قد يكون الرجل سبب في إدخال المرأة إذا أرضته إلى الجنة، أو والعياذ بالله إذا أسخطته وآذته ولم تطعه النار والعياذ بالله. فهذا زوجك وهذا أبو أولادك إن شاء الله، يعني حاولي أن تتحملي وأن تصبري. يعني الذي عليك أن ترضي زوجك وأن تقوم بخدمته، وحاولي أيضا إرضاء أمه والتعايش معها. فهذه على كل حال أمه، يعني إرضاؤها أيضا والتلطف معها من إرضاء هذا الزوج. هذا إذا لم يكن هناك أسباب أخرى ما ذكرها الأخ عبد الرحمن، اللهم إلا فقط هذه الأمور. وهذه أمور سهلة والله يا أختي، صبر كثير من النساء في عشش وفي بيوت قديمة، ولما علم الله سبحانه وتعالى صدقهن وصبرهن على أزواجهن أبدلهم الله سبحانه وتعالى بخيرا عظيما، وأصبحوا في خير وفي سعة وأنجبوا البنين والبنات. فإذا كان هذا الرجل يعني إنسان طيب وقائم بحقك وكل هذه الأمور مؤديها وليس هناك أسباب أخرى إلا هذه، فاصبري واحتسبي والله يعوضك خير إن شاء الله. هناك اتصال آخر استقبله، بسم الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. زوجي قال لي العديد من المرات ألفاظ طلاق كنائي، ولكنه لم يكن يعرف أن هذه الألفاظ قد تؤدي إلى طلاق، ونسي نيته. ثم رجح أنه كان ينوي الطلاق، ثم عاد بعد ذلك ونسي نيته. فما حكم ذلك؟
أنا ما سمعت السؤال جيدا، السؤال ما تبين لي، السؤال ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال يا أختي، أعيدي ببطء.
زوجي قال لي العديد من المرات ألفاظ الطلاق الجنائي، ولكنه لم يكن يعرف أن هذه الألفاظ قد تؤدي إلى طلاق.
قال لك ماذا؟
قال لي أنه رجح أنه ما يتغير، وبعد ذلك عاد ونسي نيته وقال لا أتذكر ما نيتي في تلك اللحظة.
والله على كل حال أنا ما سمعت السؤال، ما سمعت السؤال جيدا. هي تسأل عن قضية طلاق، ولكن ما تبينت يعني سؤالها جيدا أنه زوجها طلقها أو كذا. على كل حال أنا ما سمعت السؤال جيدا، وما أستطيع أن أجيب على شيء ما سمعته جيدا. وقضايا الطلاق هذه قضايا شائكة، ينبغي أن يتبين فيها الإنسان جيدا وإذا كانت من قضايا الطلاق العويصة فإنها ترفع إلى هيئة كبار العلماء. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو،
تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عدنان،
حياك الله.
ربنا يزيدك يا رب، مع التوزيع من القاهرة.
حياك الله يا أخي.
الله يخليك. والدي وصى بقطعة أرض لأحد إخواتي من أجل المساعدة، وكلنا ساعدناهم، ودلوقتي بقى الجميع متساوي، فهل ننفذ الوصية بقطعة الأرض ولا الكل تساوى وليتساوى الجميع في الميراث؟
يعني هو وصى قبل وفاته؟
قبل وفاته، لأنه هو كان مزارع ما كانش دارس ولا شيء، فكان موصي من أجل أن أولاده يعيشوا عيشة كريمة.
نعم، وصى لهذا الابن بشيء زايد عن بقية الأولاد؟
شيء زايد عن البقية.
لماذا؟
وإحنا بعد كده المتعلمين شلنا الأولاد وربناهم وعلمناهم وبقوا زينا زيهم دلوقتي.
يعني هو الذي وصى له بهذه الأرض هو وارث من ضمن الورثة؟
وأيوة،
من ضمن الأولاد. يعني كان يستحق المساعدة مثلا؟
أيوة،
كان يستحق المساعدة مثلا، يحتاج إلى مال
مثل، كان يستحق المساعدة في ذلك الوقت.
أيوة، كان يستحق المساعدة في أثناء حياته وأعطاه هذا الأمر وهو يستحق. أيوة، والبقية ما يستحقه؟
كان يستحق المساعدة في ذلك الوقت.
وهو
توفى وترك الأولاد، وإحنا بعد كده شلنا الأولاد وربناهم وعلمناهم وجوزناهم.
نعم، يعني والله تعالى أعلم أن في حالة حياته إذا كان إنسان من أبنائه يحتاج إلى مساعدة كتعليم مثلا أو كزواج مثلا أو كذا وأعطاه في حياته فله هذا، لكن أن يوصي لإنسان من الورثة بشيء مميز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. يعني إنسان من ضمن الورثة يوصي له الأب أو الميت بأن يزاد على غيره ويوصي له بشيء، لا. أما أثناء حياته مثلا إنسان محتاج إلى أن يتزوج من بين أزواجه من بين إخوانه وهو فقير فأعطاه فلا حرج. إنسان يريد أن يتعلم مثلا أو أن يسافر أو كذا ويحتاج إلى نفقة وأعطاه إياه فلا كذا فلا بأس. فأما أن يوصي الإنسان من ضمن الورثة بمال يميز عن إخوانه أو يزيده عن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، إنما توزع التركة على أساس التوزيع الشرعي، يعني كما وزعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بقي في هذا البرنامج أيها الأحبة دقيقة، ممكن أن ننهيها بهذه الوصية الأخيرة العاشرة، والذي قال فيها: اعلم أن المرأة أسيرة عندك، فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها، تكن لك خير متاع وخير شريك. وهذا يؤيده حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوصي بالنساء خيرا في آخر حياته، يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان بمعنى الأسيرة، والأسيرة قد تظل حتى لو خرجت من بيتك، قد يعني تظل أسيرة لزوجها، يعني لو ما طلقت وهربت مثلا أو خرجت من البيت فتظل أسيرة زوجها، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، وتظل ويظل مسؤول عنها. فالمرأة أسيرة عندك أيها الرجل، استوصي بها خيرا، لا تستطيع أن تصوم وأن تحاضر إلا بإذنك، لا تستطيع أن تخرج إلا بإذنك، وإن خرجت فهي لا تزال تحت عصمتك. فنستوصي بهؤلاء النساء خيرا، ونطبق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونطبق وصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونستوصي بهن خيرا، ونخفض لهن الجناح، ونتطامن معهن، ونتعاون معهن على الخير وعلى البر وعلى التقوى وعلى الإحسان، رجاء أن نلتقي بهم في جنات النعيم. فالمرأة مع زوجها إن كانت تقية وصالحة وبرة، وكان آخر زوج لها، فهي له إن شاء الله في جنات النعيم، يلتقون مع أبنائهم ومع أحبائهم. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وذريتي وأهل بيتي ووالدتي وأحبائي في جنات النعيم، وأن يجمعكم بأحبائكم وأزواجكم ومن تحبون في جنات النعيم جميعا، وأن نشرب من يد شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، انتهى وقت هذا البرنامج. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. علمني الله ما ينفع، علمني الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وزادني وإياكم علما. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تزودوا فإن خير الزاد التقوى.